أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اشتبه الدم بين دم الحيض ودم العذرة، قلنا بأن مورد الصحيحتين اللتين ذكرناهما أنه يجب الاختبار، الاختبار واجب، لكن هذا بالكيفية التي سيأتي ذكرها وقد وردت في الروايتين، إلا أننا ذكرنا تنبيهات للرجوع والاستفادة من هاتين الصحيحتين. الأول قلنا بأنه في فقه حديث هذه الصحيحة، ولا سيما صحيحة خلق، حيث وردت فيه بعض المفردات لتوضيح الأمر. الأمر الثاني أن الاختبار الذي ورد في هاتين الصحيحتين حينئذ يختص بهذه الطريقة المعينة، هل هناك يمكن التعدي من هذا المورد إلى مورد آخر كل ما يختبر به، وسيأتي بيانه، هذا الذي سيذكره سيأتي، وهل له كيفية خاصة أو لا كيفية له خاصة. إذا استفدنا من هاتين الصحيحتين أنه هو الطريقية، الاختبار طريق للكشف عن أنه دم حيض أو دم استحاء أو دم عذرة، فكل ما يتحقق به هذا الطريق هو صحيح. ذكر الشهيد رحمه الله في روض الجنان بأنها تستلقي المرأة وترفع رجلها وتضع قطنة وكذا، أشكل على الشهيد رحمه الله من أن هذه الطريقة قد وردت في خصوص ما إذا اشتبه الدم بين دم الحيض ودم القرحة، وليس مورد هذه الطريقة في المقام، لم يرد في المقام هذا، لكن لما نحن رفعنا اليد عن خصوص الاختبار الذي ذكرناه بالكيفية التي ذكرناه، وأنه طريق محض، لا فرق بين أن تكون المرأة قائمة أو تكون مستلقية أو غير ذلك، ولعل الشهيد رحمه الله نظر إلى هذه الجهة وذكر هذه الكيفية في المقام أيضا، فلا إشكال عليه إذا قلنا بأن هذه الكيفية ليست لها خصوص طريقية، طريق معين تقوم تقعد تنام تستلقي بأي وجه يمكن الكشف وهذا الاختبار. هذا ما تقدم. الأمر الثالث أن هذه الصحيحة هل هي مختصة، مورد الصحيحتين هل هو مختص بما إذا كان التردد والشك بين دم الحيض ودم البخارة ابتداء، أو أنه يشمل غير هذه الحالة؟ هناك حالات. الحالة الأولى هو الذي ذكرنا أن المرأة أو زوجها شك في أن هذا الدم هل هو دم عذرة أو دم حيض ابتداء، هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية ما إذا كان هناك حيض سابقا عند المرأة ثم جامعها وخرج دما كثيرا، شك بعد ذلك في أن هذا، هل هذا الدم الذي خرج هو دم عذرة أو نفس دم الحيض حينئذ. الحالة الثالثة ما إذا كان شك حصل في أن الدم الخارج لأجل زوال بكارتها أم أنه دم الحيض لعدم زوال بكارتها. في الحالة الأولى علم بزوال بكارتها وشك في أن الدم دم حيض أو دم بعذرة، هذه الحالة لا يعلم بزوال بكارتها فشك في أن الدم هذا هل هو دم حيض أو أنه لبقاء بكارتها أو أنه دم عذرة لزوال بكارتها، شك هنا نشأ من حيث زوال البكارة وبقاء البكارة. الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة ما إذا كان الدم قليلا ثم بعد ذلك خرج دما كثيرا، شك، والدم القليل كان حيض ثم خرج دم كثير، شك في أن هذا الدم الكثير هو نفس دم الحيض أم كان هذا دم عذرة خرج، هذا هي الحالات التي يمكن تصويرها في المقام كلام في أنها مورد الصحيحة. هل هو الأول فقط؟ ما إذا علم بزوال البكارة وشك في كون الدم دم عذرة ودم حيض، فلا تشمل الحالات الثلاثة الأخرى، أم أنها تشمل جميع هذه الحالات؟ كل مورد شك فيه بين كونه دم عذرة أو دم حيض هذا حكمه والاختبار، كان علم لأجل زوال البكارة أو كان لعدم العلم بزوال البكارة أو كان هناك حيض ثم بعد ذلك خرج دم كثير وشك في كونه دم عذرة أو لا. إذا كان هناك شك وتردد بين دم العذرة ودم الحيض حينئذ هذا حكمه وهو الاختبار في أي حالة من الحالات الثلاثة. الظاهر هو العموم للأمر بالتقوى الموجود في هذه الرواية صحيحة خلق، فلتتق الله ولتتق الله. حينئذ تقوى الله هنا لأجل تنفيذ أحكام الله، ومن المعلوم أن دم العذرة له حكم خاص ودم الحيض له حكم خاص. دم العذرة لا تترك الصلاة، دم الحيض تترك الصلاة وتقعد عن الصلاة، فلكل واحد منهما حكم خاص، فلتتقوا الله ولتعمل بأحكامه الخاصة. فحينئذ الأمر بالتقوى يدل على أن المراد من التعموم العموم. أي مورد تردد الأمر بين دم العذرة ودم الحيض كان منشأه العلم بزوال البكارة ثم شك، أو كان عدم العلم بزوال البكارة ثم شك في أن هذا الدم دم العذرة لأجل زوال البكارة أو دم الحيض لأجل عدم زوال البكارة، أو كان استصحاء حيض سابق ثم خرج الدم كثير وشك في أن هذا الدم الكثير الخارج دم عذرة أو باقي على الحيضية وأمثال ذلك. أننا نقول بأنه هنا نرجع إلى هذا الظاهر الرواية، الأمر بالتقوى ظاهره التعميم، أي أن لكل واحد من هذين الدمين حكم خاص به، فلتتق الله ولتعمل بأحكامه الخاصة حينئذ، فتشمل جميع الصبر. إلا أن يقال بأن في المقام عندنا أصل، وهو إصالة عدم كونها حائضا إذا كانت مسبوقة بعدم الحيض، أو استصحاب كونها حائضا إذا كان مسبوقا بالحيضية، فنرجع إلى الأصل حينئذ. لكن الجواب عن ذلك مع وجود ظاهر دليل لا معنى للرجوع إلى الأصل، الأصل نرجع إليه عند فقد الدليل، ولكن إذا وجد ظاهر الرواية وهي إمارة لا تعارض بين الأصل والإمارة، أي أن الأصل محكوم والدليل والإمارة حاكمون، فحينئذ هنا نرجع إلى ظاهر الرواية ونحكم بالتعميم، والاستصحاب ملغا باعتبار وجود الدليل في البين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، ظاهر الرواية هكذا، إذا تردد الدم بين دم العذرة ودم الحيض الحكم هو الاختبار، هذا ما تقدم بيانه مورد الرواية هنا، فهو الشك ثنائي. أما إذا كان هناك شك ثلاثي، شك بأن الدم دم حيض أو دم عذرة أو دم استحاضة، أو شك في أنه دم حيض أو دم عذرة أو دم قرحة، أو شكت وغير هذا، شك في كون الدم هنا هل هو دم عذرة أو استحاضة أو دم عذرة دم قرحة من دون وجود حيض في البين، هذه صور الشك والحالات الموجودة في المقام. تارة يكون الشك ثنائيا فقط فيما إذا كان الشك بين دم العذرة ودم الحيض، وهذا مورد الرواية. وأما إذا قلنا بأنه لا، هناك ثلاثية بين الشك بين دم العذرة أو دم القرحة أو دم الحيض، هذه ثلاثية، أو كان الشك بين دم العذرة ودم القرحة فقط من دون وجود دم الحيض، أو كان الشك بين دم العذرة ودم الاستحاضة من وجود عدم وجود الحيض، فهل تشمل الروايات هذا هذه جميع الحالات والأقسام أو تختص بالمورد الأول. عمدة النزاع يرجع إلى من؟ يرجع إلى ما هو المستفاد من الحديث الحديثين المتقدمين. خروج الدمع قطنة مطوقة إمارة على العذرة، أن الدم دم عذرة. خروج الدم منغمسة إمارة على الحيضية، هاتان إمارتان وردتا في هذه الرواية. إذا كان القطنة خرجت مطوقة فهي إمارة على دم العذرة، إذا خرجت القطنة مطوقة منغمسة إمارة على الحيضية. هل أن هذا الذي ورد في الروايات أنه هكذا، أي كون الانغماس إمارة على الحيضية، أو أن الانغماس إمارة على عدم العذرة؟ النقطة هنا، إذا استفدنا من الروايتين أن الانغماس إمارة على عدم العذرة فيختص بالقصورة الأولى، فيما إذا تردد الأمر بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إذ لا ثالث في البين. إذا خرجت القطنة مطوقة إمارة على العذرة، إذا خرجت منغمسة إمارة على عدم العذرية، فيتعين أن يكون حيضا. هذا هو الذي نستفيده. لما كان الأمر مرددا بين الاثنين، إذا نفينا أحدهما يبقى الثاني حينئذ، فنفينا العذرة بالانغماس يتحقق الحيض حينئذ، فليست إمارة على الحيضية بل إمارة على عدم العذرة. هذه هي نقطة الخلاف في المقام. توقف جمع من الفقهاء في المقام، منهم المحقق رحمه الله في الشرائع والنافع، ومنهم العلامة في القواعد. ذهب آخرون إلى التعميم يشمل جميع الحالات إلا بعض الحالات التي سيأتي التنبيه إليه. قالوا بأنه كان الشك ثنائيا، أي بين دم العذرة والحيض، أم كان الشك ثلاثيا بين دم العذرة والحيض والاستحاضة، حينئذ هذا يشمله الحديث. إذ هنا إمارتهم هكذا استفدنا منه، نستفيد من الروايات دم التطويق إمارة على العذرية، الانغماس إمارة على الحيضية، لأن يكون الانغماس إمارة على عدم العذرية حتى يتحقق الفرد الثاني فقط، إذ لو كان هناك فرد ثالث لا يتحقق. فحينئذ إذا استفدنا من الروايات أن التطويق إمارة على العذرية، وأن الانغماس إمارة على الحيضية، حينئذ كل مورد إذا انغمس القطن في الدم يحكم بالحيض، كان فرد ثالث في البين أم لم يكن فرد ثالث في البين. فلتتق الله حينئذ، إذا خرجت القطن منغمسة تتق الله، والمعنى تتق الله أي تعمل بأحكام الحيض، تقعد عن الصلاة حينئذ. هذا هو الذي نستفيده الكلام في هذه الاستفادة. لذلك الشيخ رحمه الله الأنصاري في كتاب الطهارة حمل توقفهم في صورة ما إذا كان هناك دم شك بين دم العذرة ودم الاستحاضة، أن لا يكون حيض في البين، أو دم قذرة ودم قرحة، أي لا يكون هناك احتمال الحيض، حينئذ قالوا بالتوقف، أن الروايات لا تشمل هاتين الصورتين. أما إذا كان هناك شك بين دم الحيض، دم العذرة، دم الاستحاضة، نستفيد من هذه قاعدة كلية، وهو أن الانغماس إمارة على الحيضية، فحينئذ يشمل الفرد الثالث أيضا ويحكم بالحيضية، ننفي الاستحاضة أيضا. هذا ما نريد أن نبينه. ظاهر الرواية أن الانغماس إمارة على الحيضية، وأن التطويق إمارة على العذرية، فكان هناك فرد ثالث أو لم يكن؟ نعم، فيما إذا شك كان الشك بين دم العذرة ودم الاستحاضة فقط، أو كان شك بين دم العذرة ودم القرحة فقط، هذه الروايات لا تشملها، إذ أن الروايات واردة في مورد اشتباه دم العذرة والحيض، كان فرد ثالث في البين أو لم يكن فرد ثالث في البين. أما إذا كان الشك بين دم العذرة ودم الاستحاضة فقط أو دم العذرة ودم القرحة فقط، لابد من الرجوع إلى أمور أخرى من الاستصحاب وغير ذلك مما سيأتي بيانه. فما ذكره سيد الخوئي رحمه الله في المقام تطويل لا قائل تحته، العمدة يرجع إلى هذا النزاع. ثم الأمر الرابع أو الخامس، نحن ذكرنا بأنه الاختبار هذا قد ورد في الرواية يجب عليها الاختبار بالكيفية التي ذكرت، سيأتي تضع القطنة فإذا خرجت القطنة مطوقة يحكم بالعذرة وإلا والانغماس يحكم بالحيضية. هل يختص الحكم بخصوص هذا النوع من الاختبار أم نتعدي عن ذلك إلى كل ما يوجب التمييز بين الدمين؟ فلو كان الاختبار الآن بالأجهزة الحديثة أو أنه طريق آخر من بيان أو استقصاء أو أهل خبرة يحكمون بذلك، يمكن التعدي عن مورد الرواية إلى تلك إذا كان موجبا للإطمئنان حينئذ. فلا يختص بخصوص مورد الاختبار بهذه الكيفية، يشمل كل اختبار ولو كان بالأجهزة الحديثة، إذ ليست لهذا الاختبار موضوعية بل هو طريق إلى الكشف عن الواقع، فلا يختص بهذا المورد. ثم نذهب إلى عبارة السيد المارتيني.